أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد
الحمد
لله
لله
من
رب
الشيطان
العالمين،
الرجيم. بسم
وحده
الله
لا
الرحمن
شريك
الرحيم.
له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا سبحانه وتعالى في مستقر رحمته وفي دار كرامته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم آمين. نحن التاريخ، هذه هي الحلقة 14 أو 14 بعد 100، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول، ونسأل الله سبحانه وتعالى التمام في هذا الأمر إن شاء الله رب العالمين. وهذه الحلقة 36 من سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ونحن لازلنا نسير رويدا مع المرحلة الثانية من مراحل الدعوة، وهي المرحلة الأشد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة، وهي المرحلة المكية والمرحلة الثانية في المراحل المكية، أو من المرحلتين المكيتين، كانت مرحلة الجهر بالدعوة. مرحلة الجهر بالدعوة دون قتال، وهذه المرحلة كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة فيها يحتملون الأذى. كان ممنوعا على الصحابة رضوان الله عليهم أن يقاتلوا أو أن يردوا العدوان بقتال، لكن طبعا الدفاع عن النفس ما كان فيه أي مشكلة. كان رب العزة ولا زال يعصم نبيه صلى الله عليه وسلم من السفهاء، وكفاه الله سبحانه وتعالى المستهزئين على بعض الأذى الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هو أصحابه. واشتد هذا الأذى بعد وفاة أبي طالب وهلاكه، ثم بعد ذلك كان عام الحزن الذي يعني كان فيه أبو طالب قد هلك وتوفيت فيه أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وبعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم ناله من الأذى ما ناله، فذهب إلى الطائف، ولكن قبيلة ثقيف وأهل الطائف كانوا أشد من أهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم إلى مكة، ولم يكن قد أسلم معه إلا عداس. ثم بعد ذلك كانت مسألة الجن التي ذكرناها بالأمس. ولكن رب العزة سبحانه وتعالى، وهو العالم بكل شيء، وهو الذي يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف سيكون، علم أن نبيه صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى جرعة، لا أقول من التثبيت، ولكن يحتاج إلى جرعة من الأمن والأمان من رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يلقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يعني شيئا من المكافأة من ربه عز وجل. لأنك أنت الآن يا إما في 12 سنة، يعني 12 سنة قد مضت من الدعوة ومن البعثة، تخللها 3 سنوات من السرية لم يكن فيها أي أذى، لكن بعد هذه السنوات الثلاث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤذى، وكان الإيذاء الذي يتعرض له شديدا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأبي، ولا زال، إنما أنا كالأبي لكم أو كالوالد لكم. فالوالد حينما يأتيه التعب ويأتيه المرض يحزن لنفسه، ولكن حينما يمرض ولد من أولاده تكون المشكلة، لأنه يمرض لمرض ولده ويحزن أيضا لحزن ولده، فالأمر يكون مضاعفا عليه. فكيف إذا كان الوالد مريضا والولد مريضا؟ كيف إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذى والصحابة رضوان الله عليهم أيضا يؤذون؟ فكان الأمر شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يكافئه صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يجبر خاطر النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، بعد أن كسر هذا الخاطر بوفاة السيدة خديجة، وأيضا بفقدان الناصر من البشر وهو أبو طالب. فربنا سبحانه وتعالى أدنى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وأخرجه من الأوهاق الأرضية إلى سعة السماء، فكان قاب قوسين أو إيه أو أدنى. هذه المآسي وهذه الشدائد ربنا سبحانه وتعالى يزيلها من النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولازال دعاؤه الذي ذكرناه بالأمس، اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى آخر هذا الدعاء الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن جاء الوقت ليصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم على بساط أنس الله تبارك وتعالى، ويرى من الكرامة ما لم يره أحد قبله من الأنبياء والرسل ولا من البشر جميعا. نحن يمكن كنا قد تحدثنا عن مسألة الإسراء والمعراج في حديث مالك بن صعصعة النجاري رضي الله عنه وأرضاه، وقلنا إن سيدنا مالك بن صعصعة النجاري هذا ليس له إلا هذا الحديث، يعني لا حديث له آخر إلا رواية هذا الأثر ورواية هذا الحدث اللي هو حدث الإسراء والمعراج، ورواه عنه أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ودي بقى رواية صغار الصحابة عن أكابر الصحابة ورواية المكثرين عن المقلين، لأن في ناس من الصحابة كانت روايتهم قليلة، زي مثلا سيدنا ثوبان، زي مثلا سيدنا سفينة رضي الله عنه وأرضاه، زي مثلا سيدنا حممة رضي الله عنه وأرضاه، كل هؤلاء كانوا مقلين من الرواية. سيدنا أبو بكر أيضا كان مقلا من الرواية رضي الله عنه وأرضاه. ففي ناس مقلة من الرواية فكان يروي عنها البعض، وفي ناس كانت مكثرة. وإحنا عارفين أن أبا هريرة، جابر بن عبد الله، سيدنا أو السيدة عائشة، وبعد كده عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، هؤلاء الخمسة كانوا أكثر الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ويلحق بهم ابن مسعود وأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. كل هؤلاء في عداد المكثرين من الرواية، يعني من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تعال نعيد على الأسماع رواية هذا الحديث والفوائد التي تخرج منه. لكن الحقيقة أننا لابد أن نذكر أن هذه الرحلة كانت رحلة علوية، ليس للبشر فيها من دخل من قريب أو من بعيد. بمعنى إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أنت لازم تقف عند هذه الآية وقفة. هذه الوقفة لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لما أراد عز من قائل أن يتحدث عن الإسراء والمعراج، تحدث عن المعراج والإسراء، أو تحدث عن الإسراء لوحده، إن هو منسوب لمين؟ منسوب لله سبحانه وتعالى، وليس منسوبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فلا يملك أحد من الناس تكذيبه بحال من الأحوال، لأن لو الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا صعدت بنفسي إلى السماء أنا فعلت، طبعا أنا كمسلم سأصدقه، لكن أنا أتكلم وأتحدث عن الذين يشككون في الإسراء والمعراج. لو كان رسول الله قال أنه فعل هذا بنفسه ممكن بقى نأخذ وندي معه في الكلام، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا، بل قال رب العزة سبحانه وتعالى: أنا الذي أسريت به، سبحان الذي أسرى، هو سبحانه وتعالى الذي أسرى. فأنت بتعمل إيه؟ هل أنت ماشي خلاص؟ هل أنت الآن تكذب رب العزة، أم تتهم رب العزة سبحانه وتعالى في قدرته وفي قوته وفي ملكه للسماوات والأرض؟ هو أنت بتعملش غير كده. لما واحد يأتي فينكر الإسراء والمعراج بهذه الكيفية. الأمر الآخر أن الإسراء والمعراج مروي بالتواتر. التواتر يعني إيه؟ نقل الجمع عن الجمع. لماذا؟ لأن العادة تحيل، يعني تمنع أن يتواطأ، يعني أن يتفق الناس على الكذب. لا يمكن أن يتفق الناس على الكذب، مستحيل. ربنا سبحانه وتعالى جعلها عادة في أخلاق الناس وفي أخلاق البشر جميعا أنهم لا يتوافقون على الكذب أبدا، مستحيل، ما في تواطؤ على الكذب. فالجمع يروي عن الجمع مع اختلاف الأماكن، مع تباعدها، مع اختلاف الأشخاص. فالصدق فقط هو الذي يروى بالتواتر، ولكن الكذب لا يروى بالتواتر من قريب أو من بعيد. فتواترت الروايات والأحاديث، سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا أبو هريرة، سيدنا عائشة، سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا جابر بن عبد الله، سيدنا أنس بن مالك، سيدنا مالك بن صعصعة النجاري، كل هؤلاء رووا هذه القصة اللي هي قصة الإسراء والإيه والمعراج، فضلا عن كون القرآن قد رواها مجملتين: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. يلا ثانية: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، إلى آخر هذه الإيه؟ إلى آخر هذه الآيات. فهي مذكورة في القرآن جملة واحدة، ثم تفصل بعد ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فيجي واحد ويقول لك طب لماذا لم تذكر تفاصيل الرحلة كلها في القرآن الكريم؟ طيب ما السؤال؟ لماذا لم ينقل رب العزة كل الأحداث التي كانت تقع في مكة في القرآن الكريم وكل الأحداث التي كانت تقع في المدينة في القرآن الكريم؟ لله أن يذكر ما شاء، ولله سبحانه وتعالى أن لا يذكر ما لا يشاء سبحانه وتعالى. خلاص، لم يشأ رب العزة أن يذكر هذا كله، أراد رب العزة أن يختبر الناس، لأن هذا أمر غيبي ومن باب تكريمة الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإذا مسألة الإسراء والمعراج مسألة متواترة، مسألة مسندة إلى الله سبحانه وتعالى، ولم تسند إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم الذين ينكرون الإسراء والمعراج ماذا يريدون؟ يريدون القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم والحط من شأنه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. هم يريدون فقط أن ينزلوا من قدره عليه أفضل الصلوات وأتم الإيه؟ وأتم التسليم. ماشي الحال؟ فالمسألة مش مسألة أنه بينكر الإسراء والمعراج من ناحية الصنعة الحديثية، لا، الصنعة الحديثية تقول بالتواتر، الصنعة الحديثية تقول بالإيه؟ تقول بالتواتر، الصنعة الحديثية أثبتت وجود الإسراء والمعراج، لكن كل ما يريده هو أن يحط من شأن النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. وكل من أنكر المعراج فهو مخطئ، وكل من أنكر الإسراء فهو مخطئ، لأن هذا مخالف الإجماع الأمة، والأمة لا تجمع على ضلالة، وفي التوقيت ذاته الأمة الإسلامية علماؤها قرروا هذا الأمر على مدار العصور كلها. يعني الحديث يمر على آلاف المحدثين والفقهاء والعلماء والمفسرين والمؤرخين واللغويين، ويجي بعد كده واحد لا يفقه في دين الله شيئا كمثل الحمار يحمل أسفارا إذا كان يحملها بالفعل، ويقول لك لا، أصل الإسراء والمعراج لم يقع، أصل الإسراء والمعراج حاجة لم تأتي إلا في السنة النبوية. خلاص، يبقى أنت ما تصليش لأن معظم الصلاة جاءت في السنة النبوية، يبقى أنت بعد كده ما تزكيش لأن أنصباء الزكاة كلها في السنة النبوية، يبقى أنت ما تحجش لأن فرائض الحج، ولأن أيضا ما يكون من المستحبات والأركان والواجبات كلها في السنة النبوية. خلاص، سيبك من السنة النبوية، هذا ما يريده هؤلاء يريدون أن تنكر السنة النبوية. ولذلك أنا لا أسميهم بالقرآنيين، أنا أسميهم النكرانيون، دول نكرانيون بس ينكرون السنة. طب ما أنت إنكار السنة ما يعني إنكار السنة معناه إيه؟ إنكار السنة معناه أن ثلاثة أرباع التشريع ضاع، لأن السنة قاضية عن القرآن كما قال يحيى ابن أبي كثير، السنة تقضي على القرآن، هي اللي بتوضح، هي اللي بتفصل المجمل، هي اللي بتوضح الذي يغمض على بعض الناس رغم أنه ما فيش غامض في كتاب الله عز وجل، فتفصل المجمل وتوضح. خلاص، بل إنه السنة تنسخ القرآن في بعض الأوقات. ماشي، فمثلا يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وما استدل به القرطبية بعض المالكية، فقالوا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقال لك أن النبي عليه الصلاة والسلام بسنته وبما أراد توجه إلى الكعبة، رغم أن التوجه الأول كان إلى المسجد الأقصى بأمر الله. فالسنة هنا عملت إيه؟ السنة هنا قرأت على القرآن. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، ماشي، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. طب يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى كده أباح الذهب وأباح الحرير للرجال، لكن أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وقال هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكور أمتي. يلا يا سيد، بعد كده لما نشوف قل إنما حرم عليكم الميتة والدم، قال صلى الله عليه وسلم وحل لنا ميتتان ودمان. طيب الدمان الكبد والطحال، لأن الكبد والطحال ده تجمع دم. طيب والميتتان الجراد والسمك. ماشي الحال؟ فإذا انتهى هنا تفهم أن السنة تفسر القرآن الكريم. لما يجي واحد يقول لك السنة لا نحتاج إليها، قل له أنت جحش مش حمار، أنت ما وصلتش حتى درجة الحمار، تجحش صغير. ماشي؟ طب ليه جحش ليه؟ لأن من هو أعلم بالقرآن منا؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين تعالى هنا، ما أنت لما تيجي تقول إن وظيفة النبي عليه أفضل الصلوات أتم التسليم وحدها البلاغ، يبقى يتميز عنك بإيه؟ وأنت تتميز عنه بإيه؟ أو خلاص تساويت أنت وهو، تساويت أنت وهو عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لما توصل لدرجة إن حضرتك تقول إن الرسول بيبلغ، طب ما أنت كمان بتبلغ، يبقى مفيش أي فضل خلاص. إنما هم يحترمون التخصص في كل شيء، تخصص في الرقص، يقول لك لا أنت ما تتكلمش في الرقص حرام ولا حلال، تتعلمت رقص تمشي رقص، فتقول له العري حرام، يقول لك ده فن انت مش فاهم حاجه، الفنان ما عندوش حاجه حرام، الفنان ده بيجسد كل حاجه، فانت ادرس الفن عشان تعرف تتكلم فيه. تيجي تتكلم في الهندسه يقول لك احنا ما بنتكلمش في الهندسه، لحسن لو بنينا عماره العماره تقع. تيجي تتكلم في الطب يقول لك مالكش دعوه بالطب، ولا تقول الطب البديل ولا الحجامه ولا الكلام ده كله، روح ادرس الطب في كليه الطب. لكن تعالى في الدين لا، عك ليس كله كويس، الشعار كده عك وليس كله كويس، قول اللي انت عايز تقوله. بقت خلاص سمك لبن تمر هندي، بقت كشري، يلا كل واحد يقول اللي عايز يقول، وكل واحد يعمل اللي عايز يعمله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل واحد عايز يقول اللي عايز يعمله، وكل واحد يلا ويعك في دين الله سبحانه وتعالى، ويقول في دين الله عز وجل ما يبتغي وما يريد. يبقى واحد زي ابراهيم عيسى كان في الاول صحفي، بعد كده بقى ناقد فني، بعد كده بقى بيتكلم في الشريعة مع بعض الناس، بعد كده فوجئنا انه بقى مشرع، وان هو بيتحكم في القرآن ويقولك نشيل الآية دي ونحط الآية دي ونلغي آيات القرآن. خرب بيتك، طب انت فاضل تشتغل ايه بعد؟ انت فاضل تشتغل نبي، تمام؟ فالمسألة تسير بهذه الكيفية، انهم لا يهاجمون الا الاسلام، والتخصص يحترم عندهم الا في الاسلام، لا يحترم التخصص عندهم إلا بعيدا عن الإسلام. خلاص قل لك إحنا عايزين كهنوت، كهنوت طب أنت تقدر تتكلم في الكنيسة، تقدر تتكلم مع قس، تقدر تطعن في أي شيء، إنما تطعن في النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وعجبا لمن يؤمن أن عيسى عليه السلام ولد بهذه الكيفية، وأن الله سبحانه وتعالى رفعه إلى السماء أو الكلام ده كله، وفي النهاية خالص لا يؤمن بما فضل الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بمعجزات موسى عليه السلام، وإن العصا يعني تتحول إلى حية ثم تعود إلى عصا، وأن يده تخرج بيضاء، والطوفان والفيضان وكل ده يحدث ويؤمن به، لكن يجي لحد الإسلام ويريد أن يجردنا من كل إيه؟ من كل فضل. أنا بس أنا عايز المكتوب ASB جورجيوا تيوب، ايه اللغه دي؟ بس انا عايز افهم ايه اللغه دي وايه الكلام ده، ما هذا الكلام، اي لغه هذه، اي لغه هذه؟ والله يا اخواني يعني اخشى ان يكون هذا فيه سب يعني، ولا فيه شتيمه، ولا اي حاجه. ممكن بس حد ينسخ الكلام ده ويشوف لنا ايه ده بعد اذن حضراتكم. يعني خلونا نرجع تاني، بس بعد اذن حضراتكم اللي ما عملش لايك يعمل لايك، الذي لم يقم بعمل اللايك فليعمل لايك. احنا قلنا احنا شلنا الكهرباء من اللايك، فيعني زرار لايك ما بيكهربش يعني يا جماعة الخير. الآن نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لأنه هو صاحب القصة وهو الذي يحكيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، يمكن أنا كما قلت لكم ذكرت الحديث قبل الآن وأريد أن أذكر فقط به، لا أريد يعني أن يستمر الأمر لأكثر من حلقة إن شاء الله، تمام؟ لا أريد أن يستمر الأمر لأكثر من حلقة إن شاء الله. قال مالك بن صعصعة النجاري فيما رويه عنه أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدثهم عن ليلة أسري به، فقال بينما أنا في الحطيم. الحطيم ده يقال إنه ما بين الركن والمقام، ويقال أنه الحجر، ويمكن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كان قد تكلم في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان يريد أن يقال الحجر الحطيم، ولكن الناس إيه يعني غلبت التسمية عليه بأنه الإيه بأنه الحجر. طيب أنا قلت لك قبل الآن أن في رواية حتلاقي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بينما أنا نائم في بيتي أم هانم، مرة حيقول بينما أنا في بيتي. الله، طيب هو إزاي؟ كما قلت لك في التاريخ أنه لما قصي وجد أن الكعبة قد أخذت من قريش قال لهم انزلوا عليها، فنزلوا على الكعبة وجعلوا بيوتهم دائرية حول الكعبة، وفي التوقيت ذاته كانت الكعبة بشكلها ده، بحيث أنه لا يأخذها عدو منهم. ده كان تصرف أمني شوية بالنسبة له. المهم أنه كان بيت عبد المطلب في مقابل الحجر مباشرة. بيت عبد المطلب اللي هو بيت أبي طالب اللي حتسكن فيه أم هانة لأنها التي ستبقى فيه، وكانت بيتا للنبي عليه أفضل الصلاة أتم التسليم، لأنه ربي إيه؟ لأنه ربي فيه عليه أفضل الصلاة أتم التسليم. قال كنت مطجعا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان مطجعا. قال إذ أتاني آت، اللي هو سيدنا جبريل عليه السلام، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد يعني قطع أو شق ما بين هذه إلى هذه من ثغرة نحره اللي هو الموضع المنخفض ده طبعا، وثغرة نحر رسول الله أشرف من ثغرة نحره، إلى شعرته صلى الله عليه وسلم، يعني حتى منبت شعر الإيه؟ حتى منبت شعر العال. خد بالك أنك لما تشق هذا المكان بهذه الكيفية، ده معناه أن الإنسان يموت، ده لسه كمان سيستخرج قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ورسول الله واع يرى هذا كله. فهذا الحديث فيه معجزة حوت معجزات، يعني مش معجزة واحدة، يعني انت عد، هذا أول شيء أن قلب رسول الله يخرج ويشق صدر، وإحنا خلاص اتفقنا أن شق الصدر كان في ثلاث مرات أو في مرتين، المرة الأولى في بني سعد، المرة الثانية وهي اللي فيها الخلاف لما بعث صلى الله عليه وسلم، والمرة الثالثة لما كان يذهب إلى ربه عز وجل. دي بقى عملية التهيئة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قادم على ربه عز وجل، أما البدن فرب العزة كفيل أن يتحمل ما يرى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان محتاجا عليه أفضل الصلاة أتم التسليم إلى ما يلقى به ربه عز وجل اللي هو الإيمان والحكمة، لأنه سار أمورا عدة فلابد أن يتفهمها جيدا، فلما يتفهم هذه الأمور حتفهمها بإيه؟ يعطيه الله سبحانه وتعالى السبب الذي يفهم به، الإيمان والحكمة. تمام. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فاستخرج قلبي وهو يراه. قال ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا. الطست ده معروف عندنا حتى في مصر وفي بلاد المغرب اللي هو بيكون النحاس اللي بيغسل فيه اليد ده كده، وكان من ذهب. طب لماذا من ذهب؟ قلنا أن هناك معادن قد تكون أغلى من الذهب، لكن الذهب يا جماعة الخير هو المعدن الذي كثافته أثقل من أي كثافة أي معدن آخر. يعني أنت مثلا الاثنين جرام ذهب ليه بيكونوا أغلى من الاثنين جرام ورق؟ ليه بيكونوا أغلى من الاثنين جرام أي حاجة؟ لأن جرام الذهب مش للحلي بس، لا، الكثافة أثقل فيه، ده شيء. الشيء الثاني لأن الذهب يا سادة كرام لا تؤثر فيه لا الأتربة ولا المياه ولا الصدى ولا أي شيء، إنما الورق يؤثر فيه، يؤثر فيه الماء ويؤثر فيه الهواء ويؤثر فيه التراب. طيب علاقته إيه بقلب النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان قلب رسول الله قلبا وكيعا، يعني ثقيلا، لما وزن بعشرة من أمته رجح، بمئة رجح، بألف رجح، فلما وزن بالأمة كلها رجح قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا قلب رسول الله أثقل من كل أحد وأثقل من كل قلب عليه أفضل الصلاة أتم التسليم بما سكنه من الإيمان. وكان قلب رسول الله القلب الذي لا تؤثر فيه الفتن والقلب الذي لا يؤثر فيه شيء، فكذلك كان قلبه كالذهب، الذهب لا يؤثر فيه أي عامل من عوامل الأجواء العوامل المناخية، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤثر في قلبه شيء. ولذلك قال الملائكة لما وزنوا قلب النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر اللي ضرب فيه المثل الجميل، قالوا قلب وكيع، يعني قلب إيه؟ يعني قلب ثقيل. هنا قال فغسل قلبي. طب غسل قلبي بإيه بقى؟ غسل قلبه بماء زمزم. وإحنا قلنا لماذا بماء زمزم؟ لأن ماء زمزم من الجنة. اثنين، لأن ماء زمزم في الأصل كان لرسول الله مش لإسماعيل فقط. لماذا؟ لأنه ضربه بهزمة جناحه، يعني بإيه؟ بعقبه، من وراء كده غمزها بعقبه فانفجرت، الدلالة أنها لعقب إبراهيم وإسماعيل. فمين عقب إبراهيم وإسماعيل؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ده شيء. الشيء الآخر أن تبقى بركة رسول الله في زمزم، فمن شرب من زمزم شرب تعبدا، فشرب من مائها الذي شرف بأنه من الجنة، وزادت شرافته ساعة غسل فيه قلب رسول الله، فبقي أثر من أثر رسول الله في زمزم. طيب بعد كده هو بيقول الطست كانت مملوءة إيمانا وحكمة. قلنا أن الله كان ولما يزل قادرا على ما على أن يحول سبحانه وتعالى المعاني المجردة إلى أشياء مادية مجسدة. كيف هذا؟ ما فيش حد بيشوف الإيمان والحكمة، لكن رسول الله يراهما. زي بالضبط العمل لما تحول إلى صورة رجل كريه الرائحة إن كان، أو كريه المرآة غير طيب الرائحة، خبيث الرائحة إن كان العبد غير صالح، فإن كان صالحا كان الإيمان على هيئة رجل طيب الإيه؟ طيب الرائحة، تمام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والموت يوم القيامة يتحول إلى كبش أملح، فيؤخذ فيقال يا أهل الجنة فينظرون، يا أهل النار فينظرون، ثم يقال هذا الموت، ثم يذبح، ثم ينادى أهل الموت: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فيزداد أهل النار حسرة ويزداد أهل النار فرحة. فذاك قول الله تبارك وتعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم وهم لا يؤمنون. نسأل الله عز وجل أن نكون من عباده الصالحين المؤمنين الذين سكنوا الجنة برضوان ومن وفضل منه تبارك وتعالى. طيب الإيمان احنا عارفينه ليه؟ طب الحكمة؟ عشان الفهم، لأن الحكمة هي الصاب في الأقوال والأفعال والمعتقدات. وما أوتي العبد بعد الإيمان خيرا من الحكمة، ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعالى لما قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم بعد ذلك جاء بالبراق، اللي هي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها دابة بين البغل وفوق الحمار، أو دون البغل وفوق الحمار، يعني اللي هي أقل من البغل لكن أعلى من الحمار، ماشي. وسميت البراق لأنها تسير كالبرق لا يراها أحد، أو لشدة بياضها. هنا البراق في وصفه أنه يضع خطوه عند أقصى طرفه، يعني عند منتهى بصره يضع قدمه أو حافرة، ماشي، أو رجله، فيحمل عليه. هنا بقى السؤال الأول: لماذا يبعث الله عز وجل البراق إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألم يكن قادرا على أن يحمله جبريل على جناحيه، أو إن هو يصعد إلى السماء؟ ها؟ بلى، ولكن جرت عادة الملوك أنهم إذا أرادوا أن يستضيفوا أحدا أرسلوا إليه ما يركبه، أرسلوا إليه ما يركبه، تمام؟ فرسول الله ذاهب إلى ملك الملوك، فيبعث ملك الملوك إليه من كرائم الركائب هذا البراق. ده واحد. اثنين، إنه الراكب أعز من الماشي، ولو عرج برسول الله إلى السماء كده لوحده، أو ذهب به إلى القدس لوحده، يبقى كأنه ذهب ماشيا، ولكن الله يوفر له كل أشكال الكرامة في هذه الإيه؟ في هذه الرحلة، لأن الرحلة دي كلها كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تعرف قدر رسول الله عند الله. اوعى تكون مفكر أن قدر النبي عند ربه سبحانه وتعالى كان قدرا عادي. إيه؟ والله ما أقسم الله بمكة إلا لسكنى رسول الله فيها. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد لأنك حللت بهذا البلد. هل أقسم الله بحياة أحد إلا بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمون. فما أقسم بحياة أحد إلا بحياته، ولا أقسم بمكة إلا لأنه يسكنها، وما رفع العذاب عن أحد إلا لأنه كان صلى الله عليه وسلم فيهم. وما كان الله وهم يستغفرون، أو ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم يستغفرون. أنت عايز إيه تاني؟ وفي كرامة أكتر من كده؟ مفيش كرامة أكتر من كده. وإن الله قد نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. كل ده يروح لما يبعث الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بس دي كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه تبارك وتعالى، ماشي. والبراق يركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكأن الأرض تطوى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. كده الإسراء إلى المسجد الأقصى أولا. طب المسجد الأقصى عشان يدل التلازم ما بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام. خد بالك، الصحابة هاجروا إلى الحبشة وإلى المدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان قد هاجر إلى الحبشة، فرب العزة جعله يهاجر إلى الطائف، والأنبياء كانوا قد هاجروا إلى المسجد الأقصى، فيهاجر رسول الله إلى المسجد الأقصى لا طرفة عين لينال كل الشرف الذي ناله غيره، فلا يرتقي بشري فوقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لازم تفهمها كده. فيجي ربنا يوديه المسجد الأقصى. طب ليه المسجد الأقصى؟ ليه بيت المقدس؟ قالوا لأنه فيه باب من السماء بمحاذاة قبة الصخرة، وهذا الكلام يحتاج إلى دليل الحقيقة. وأمر آخر قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ستبعث له أرواح الأنبياء، وفي ذلك التوقيت ما يحدث شبيه بما يحدث يوم القيامة من البعث، وعليه ربنا سبحانه وتعالى، لأن بيت المقدس هو أرض المحشر، فناسب أن يكون هذا المكان هو نفسه الذي يذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولله أن يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم إيه وهم يسألون. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بيت المقدس ثم ربط البراق ليدل الدليل على الأخذ بالأسباب وعلى التوكل، ثم بعد ذلك صلى بالأنبياء، وبعد صلاته بالأنبياء عرض عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أو عرج به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن نعلم إنه مسألة المعراج يعني الصعود، ماشي؟ طيب المعراج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سيحدث له هذا، هل كان سلما يصعد فيه زي ما جاء في حديث آخر، ولا صعد على البراق، ولا صعد مع سيدنا جبريل؟ كل هذا لم يذكره رسول الله وسكت، والميل القلبي إلى أنه صعد بالبراق أيضا، لأن احنا قلنا الراكب أعز من الإيه؟ من الماشي. وصل إلى السماء الدنيا. السماء الدنيا بيننا وبينها كام؟ 700 سنة. 700 سنة دي أقرب السماوات إلى الإيه؟ إلى الأرض. 700 سنة يا جماعة الخير، وتصعد بين طرفة عين وانتباهتها، فإن قدرة الله لا تحتبس داخل أقفاص النواميس الكونية، والرسول صلى الله عليه وسلم الآن يخرج خارج الأرض، بس يخرج خارج الإيه؟ خارج الأرض. وخروجه خارج الأرض معناه إنه عليه أفضل الصلاة وتتم التسليم، كل ما كان يحتاجه على الأرض شيء، وما يحتاجه في الغلاف الجوي وفي الصعود إلى السماء أمر آخر وأشياء أخرى، فمن الذي أمده بها؟ إنه الله، لأنه على بساط أنس الله عز وجل. سيدنا جبريل في السماوات السبع يطرق الباب، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يرضى عنا وعنا الحبيب، يطرق الباب، من؟ أنا جبريل، وهل معك أحد؟ نعم. من؟ محمد. أو قد أوحي إليه؟ أو قد بعث؟ أو قد أرسل إليه؟ نعم. فيقال مرحبا به، ونعم الإيه؟ ونعم المجيء وجاء. بعض الناس قال لك أصلا ما كانوش عارفين رسول الله. يا حبيب، كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة جيدة، ولو لم يكونوا يعرفونه لقالوا ومن هو محمد؟ إنما أنا بقول له محمد صلى الله عليه وسلم طبعا، أو قد أرسل إليه؟ يبقى هم عارفينه. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن فيقول إيه؟ إن فعلها أهل الأرض معي فالملأ الأعلى والملكوت الأعلى كله يعرفني. وفي كرامة أكثر من كده، والله ما في كرامة أكثر من هنا، ومع ذلك فيه أدب جم وفي تواضع غير عادي. الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ما زاغ البصر وما طغى. الله، ما زاغ البصر وما طغى. كان الصحابة إذا جلسوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير. عارف لما يكون في طير على رأسك وانت خاف تحرك رأسك حتى لا يطير الطير؟ طب ده حال الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. أما حاله مع الله عز وجل فإنه الذي يصف القدمين في آخر الليل، ثم هو عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، الذي يقف أمام ربه بصره ما زاغ ما طغى، ما يطلع على شيء أبدا 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 أبدا، إنما واقف كده أمام ربه عز وجل. ففي أدب جم، ولا يتكلم صلى الله عليه وسلم ولا يسأله إلا بإيه؟ يعني في أضيق الحدود، ماشي؟ فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين صعد إلى السماء الأولى، رأى آدم عليه السلام فقال له تمام مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح الذي وعدنا أن نره فلم نره إلا الليلة. طبعا الابن الصالح حيقول سيدنا إبراهيم وسيدنا آدم. الباقون يقولون مرحبا بالأخ الصالح. السماء الثانية حيلقى فيها سيدنا يحيى وسيدنا عيسى ولد الخالة. ثم في السماء الثالثة يلقى سيدنا مين؟ سيدنا يوسف عليه السلام. السماء الرابعة يلقى سيدنا إدريس عليه السلام. السماء الخامسة يلقى فيها سيدنا هارون عليه السلام. ثم السماء السادسة يلقى فيها موسى عليه السلام. ثم السماء السابعة يلقى فيها إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام يقول يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وعليك السلام يا خليل الله. لأجل هذا نحن نصلي عليه لأنه هو أقرأنا السلام. تمام؟ طيب الأنبياء دول لماذا؟ واحد آدم لأنه طرد من الجنة ويعود إليها، ورسول الله يطرد من مكة ويعود إليها. طيب سيدنا بعد كده يحيى وسيدنا عيسى، لأن أولا سيدنا يحيى كان قويا في دين الله، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ورسول الله هكذا. اثنين إن سيدنا يحيى كرهه اليهود وقتلوه، واليهود يضعون السم يدسون السم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة سيدنا عيسى لأنه تنزل في آخر الزمان فيراه رسول الله فيكون الوصف أدق. اثنين إن سيدنا عيسى كرهه اليهود فنجاه الله من مكائد قتلهم، وهكذا ينجي الله النبي صلى الله عليه وسلم من مكائد قتل اليهود حتى إذا حانت لحظته التي يموت فيها يجد أثر الإيه؟ أثر السم. بعد كده يرى سيدنا إدريس الذي قال رب الكعبة رب العزة فيه، قال إيه؟ قال رفعناه مكانا عليا فالأمم كلها تذكره بخير، وهكذا يحدث أيضا مع النبي عليه الصلاة والسلام يرفع مكانا عليا. هارون لأنه كان لينا في دين الله ورسول الله لين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. ثم موسى عليه السلام لأنه نبي بني إسرائيل وعالج القوم ورأى ما رأى، والأمة الإسلامية أقرب الأمم إليه أمة بني إسرائيل. يتبقى سيدنا إبراهيم لأنه جده، ولأنه أيضا الذي دعا له، ولأنه أيضا الذي بنى الكعبة، والكعبة تكون لأمة محمد وأمة التوحيد، والمقام نفسه يبعث فيه، يعني في المكان مش في المقام نفسه، في المكان اللي فيه المقام يبعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يكون المقام للمهدي يبايع فيه في آخر الزمان. طيب بعد كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رأى سيدنا إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور ده قيل أنه لو سقط يسقط على الكعبة، يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. فقال أهل العلم بهذا تكون الإيه؟ تكون الملائكة هي أكثر الإيه؟ هي أكثر المخلوقات عددا. سيدنا موسى عليه السلام بكى لما غادره النبي عليه الصلاة والسلام فقيل له لما تبكي؟ قال لأن غلاما بعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. طيب هنا مش من باب الحقد معاذ الله، إنما هنا من باب أنه يعني حزن على أمتي، كان يتمنى لأمتي أن يكونوا أكثر أهل الجنة. وكلمة الغلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان فتى، ماشي، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. أدي حاجة. الحاجة الثانية إن حتى الصحابة نفسهم لما رأوا قصة الهجرة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسير مع أبي بكر، فكان أبو بكر شيخا يعرفه الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كالفتى، إنه كان فيه فتوة، كان فيه شدة عليه الصلاة والسلام، لم تظهر عليه آثار الشيخوخة، لم يشنه الله سبحانه وتعالى بشيب، هم كلهم ما يكملوش 20 شعرة، كما قلنا في أول هذه الحلقات في السيرة النبوية، إنه من كرامة النبي على أمته أنهم كانوا يعدون حتى الشعرات البيضاء التي كانت في شعره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب ثم رفعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قربت له سدرة المنتهى، وهي الشجرة التي تنتهي عندها علوم الخلائق، وهي يعني كما قال فإذا نبقها، النبق ده اللي هو الإيه؟ الثمر بتاع شجر السدر، والسدر ده اللي احنا بناخد منه 7 ورقات ونقرأ عليها القرآن حتى يزول السحر وتزول الأعمال التي يقوم بها أهل السحر، ونعوذ بالله من كل ساحر وحاسد وحاقد، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من هؤلاء، ونرجو الله عز وجل أن يخلصنا يعني من أعمالهم السيئة، اللهم أمين يا رب العالمين. فإذا نبقوها مثل قلال هجر. قلال هجر يعني إيه؟ قلال هجر اللي هي القلة الكبيرة أو الجرة الكبيرة، تمام؟ أو الجرة الإيه؟ الجرة الكبيرة. فالنفقة الواحدة شبه القلل أو القلال الكبيرة، يعني شفت الجرة الكبيرة اللي هي فيها بتكون كبيرة كده، فيها مية قد إيه؟ فيها مية يعني كم جالون مية مثلا، أو كم لتر مية مثلا، كتير. فالنفقة الواحدة بهذه الكيفية، أنت شفت النبق ده بيبقى حاجة صغيرة كده، لا يتجاوز يعني الإيه؟ لا يتجاوز اللي هو المحيط بتاعه كله، ما يجيبش 4 سنتي ولا 3 سنتي حتى، لكن عند الله الأمر أعظم وأكبر. وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، مثل يعني شبه، إنما هي مش آذان الفيلة، هذا أكبر. ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب، وإن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، ده في الظل بس 100 عام. أما الشجرة نفسها شكلها إيه؟ وظل إيه ده؟ ظل ده ما فيش شمس، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فده حاجة عجيبة، أخذ بالك؟ ولذلك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال وإذا 4 أنهار باطنان وظاهران، يعني نهران باطنان ونهران ظاهران، فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، ماشي، وأما الظاهران فالنيل والفرات. النيل والفرات يعني المعدن من الجنة، يعني المعدن منين؟ من الجنة، إنما مش النبع نفسه من الجنة، لا، الإيه؟ المعدن نفسه معدن المياه، ماشي، من الجنة. قال ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. طبعا ده معروف أن اللبن فطرة، ماشي، لأنه أول ما يرتضع منه الصغير وأول ما يدخل جوف الإنسان، فصار هذا بالإيه؟ كأنه الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها. في رواية لو أخذت الخمر لغوت أمتك. ثم فرضت عليه الصلاة 50، فلا زال يتنزل على سيدنا موسى عليه السلام ويعيده إلى ربه سبحانه وتعالى. خد بالك بقى، القصة دي توصلت لخمس صلوات، أمضيت فريضتي وإيه؟ وخففت عن عبادي، ماشي. ورسول عليه الصلاة والسلام كان قد استحيا من ربه تبارك وتعالى. الصلاة لو كانت 50 صلاة كانت هتبقى فضيحة، والله العظيم ده 5 صلوات والناس مش عارفين، يعني ناس سايباهم، ماشي. أما لو كان 50 صلاة يعني أكتر من ساعات اليوم نفسه، كانت الدنيا هتبقى عاملة إزاي؟ كانت هتكون فضيحة. وذلك الشريعة جاءت بالتيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هكذا قال رب العزة سبحانه وتعالى. صلوا على رسول الله يا إخوان، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحمة للعالمين. وشفنا سيدنا موسى كان سببا في أن يرحمنا الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بأنه عز وجل يخفف عننا الإيه؟ الصلاة. فنشكر سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا موسى ده على العين والرأس حبيبنا سيدنا موسى عليه السلام، ماشي. يعني يوم القيامة الرسول عليه الصلاة والسلام يستفيق، قال فأرى موسى ممسكا بقوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم أنه جوزي بصعقة الطور، تمام. الرسول عليه الصلاة والسلام وسيدنا موسى، والحتة دي من الجماليات اللي كان ذكرها الإمام البلقيني اللي هو شيخ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، فيقول كلام جميل في المسألة دي. يعني معلش ممكن تكون سمعتها مني قبل كده، بس الشيء بالشيء يذكر. يعني قال لك إن سيدنا موسى في مسألة الطور لما قال له ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ده خلاص رؤية الله بالأبصار في الدنيا محالة، ده باتفاق. أما في الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وشوف بقى يوم القيامة لما ربنا سبحانه وتعالى يدعو أهل الجنة فيذهبون إلى سوق في وادي أفيح، والأرض كلها عنبر، والأرض كلها مسك أذفر، والأرض كلها من الإيه؟ من الأشياء التي يحبها الإنسان. ثم تأتي ريح فتطيب هؤلاء فيزدادون حسنا إلى حسنهم، فينادي الله، ده ربنا ينادي أهل الجنة، يا أهل الجنة قد أحللت عليكم رضواني فلا أغضب ولا أسخط عليكم بعد اليوم أبدا، فتمنوا علي يا أهل الجنة. فيقول أهل الجنة: يا ربنا، وما نرجو وما نتمنى، وقد أسكنتنا دار كرامتك وأحللت علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا. فيقول: تمنوا يا أهل الجنة، فتتفق كلمة أهل الجنة على كلمة واحدة وعلى مطلب واحد: يا رب نريد رؤيتك. فيزيل الله الحجاب، ثم يطلع رب العزة على عباده فانظرون إليه، فلولا أن الله قد كتب عليهم ألا يحترقوا من نور وجهه الكريم لاحترقوا جميعا، ولكن رب العزة كتب ألا يحترقوا. فانظرون إلى وجه الله. يا الله يا الله يا الله يا الله، لما واحد كده ينظر إلى وجه الله الكريم ويرى وجه الله سبحانه وتعالى ويرى الله عز وجل، ده الواحد لما بيخدم ملك من الملوك تظهر عليه آثار النعمة. كيف بمن خدم ملك الملوك؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وانت عارف حتى في اللقاء قبل الجنة: ما منكم من أحد إلا وسيخلو بربه كما يخلو بالقمر ليلة البدر. كما يخلو بالقمر ليلة البدر، ليس بينه وبين الله ترجمان. ما أنا بقولها وقت يا أستاذ علي، ليس بينه وبين الله ترجمان. لكن الرؤية دي بقى هيكون فيها مشكلة، إنك أنت لما تمر عليك سيئاتك إيه اللي بيحصل؟ وجهك يسود، ويقال إنه لحم وجه العبد يتساقط خجلا من ربه عز وجل. فالعبد بيبقى مش قادر يبص لربنا، غير قادر على أن يملي بصره من ربه سبحانه وتعالى. فدي بتبقى وقفة حساب، وربنا عز وجل غضب غضبا لم يره الأنبياء قد غضب مثله قبل الآن. فاللي بيحصل إنه النظرة دي نظرة حساب، لكن النظرة التانية نظرة نعيم ينعمون بها، ينعمون بهذه الايه، بهذه النظر. واذا ترجع بقى تتذكر ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: وأسألك لذة النظر الى وجهك الكريم. كلمة اللذة دي الرسول عليه الصلاة والسلام يعبر عن الشعور الذي يكتنف المؤمن حينما ينظر إلى ربه. لذة، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم الذي أحببته الآن تراه، الذي عبدته الآن تراه، الذي قصدت وجهه ها هو الوجه الآن أنت تراه. فالعبد يرى ربه سبحانه وتعالى. سيدنا موسى عليه السلام قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ربنا بس لمحة من نوره الجبل اندك، الجبل جبل الطور اندك كده، أصبح رمادا رمددا. فلما الجبل كده اندك فسيدنا موسى صعق. انت عارف جبل مش بيت، لا فيه جبل وقع أمامك. فسيدنا موسى عليه السلام إيه اللي حصل؟ سقط مغشيا عليه، ماشي، وخر موسى صعقا من الصعق. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول إليه. خلاص، قال: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك، لحد آخر الآية. فيقال إن سيدنا موسى لما ربنا سبحانه وتعالى تجلى للجبل فيه لمحة من نور الله لمحها سيدنا موسى عليه السلام، فلازالت هذه اللمحة يعرفها موسى عليه السلام. شوف، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. الله، الله الله على النور، نور على نور، الله نور السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى كان يدعوه الصالح فيقول يا نور السماوات والأرض ويا بهاء السماوات والأرض وضياء السماوات والأرض سبحانه. فلما سيدنا موسى شاف الإيه، شاف لمحة كده من نور الله، بس لمحة. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام صعد إلى الله سبحانه وتعالى فنزل على وجهه نور من نور الله، كفى نور الله وجه رسول الله، وكان وجه رسول الله أحلى من القمر، فكيف وقد كفى نور الله وجهه. فسيدنا موسى لما رأى هذا النور أحب أن يستزيد، فبيقول له اطلع وانزل اطلع وانزل عشان يستزيد من نور الله، عشان يحصل على النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه منذ قليل إيه، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فهذا قد رأى وجه الله الكريم بقلبه أو بعينه بحسب الخلاف ما بين الإيه، ما بين الصحابة يعني، لكن النور يكسو وجه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان ذلك كذلك استزاد موسى من نور الله الذي كسى وجه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا في رواية رأيت نورا، وفي رواية رأيته بقلبه، وفي رواية ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. السيدة عائشة بن مسعود قال إنما هو جبريل، تمام. سيدنا ابن عباس قال رآه بفؤاده، تمام. يعني فيه اتفاق، رواه الدارمي قال أنه لم ير الله عز وجل، لكن في صحابة قال هو رأى الله سبحانه وتعالى وسكت عن وصفه عز وجل لأنه ليس كمثله شيء والسمع البصير. الواصفون لا يبلغون وصف الله سبحانه وتعالى، ده أنت ما بتعرفش توصف صفة من صفات الله، فهل تصف الله سبحانه وتعالى؟ فعش. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة كان صلى الله عليه وسلم قد خرج، فحدثهم عن الإسراء فقط، بس الإسراء بس، ما حدثهمش عن المعراج. فلما حدثهم بالإسراء كذبوه، وكانوا يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام لم يدخل إلى بيت المقدس، لأن عمه أبو طالب رده لما ذهب معه، لما بحير الراهب خوفه من الجماعة اللي هم اليهود. فلما علموا أنه لم يرى بيت المقدس، الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب كان مشغول بحاجات تانية، مشغول بالأنبياء، أنت عارف الجم الغفير من الأنبياء اجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شاف بقى الذين قصهم الله عليه والذين لم يقصصهم رب العزة عليه، شاف سيدنا نوح وسيدنا آدم وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى، سيدنا يحيى، سيدنا زكريا، سيدنا صالح، سيدنا هود، كل الناس دول شافهم، وأكثر كمان سيدنا إدريس، كله كله كله. فلما قام هؤلاء فرسول عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بالآيات الربانية التي يراها، ماشي، مش بمجرد أنه هو يعني يشوف الحيطان ويشوف الجدران. فجل الله بيت المقدس لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ولكنهم لما وصف رسول الله لهم بيت المقدس صمموا على ما هم عليه، ماشي، وأخبرهم أنه هناك بعير سوف تقدم عليهم، وكان الأمر كما قال، ولكن ما زادهم إلا نفورا، وما زادهم إلا إيه، إلا كفورا. وطبعا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه سمي الصديق لأنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل إن كان قد قال فقد صدق، خلاص يعني أصدقه في خبر السماء بكرة وعشية، ألا أصدقه في بيت المقدس؟ ويقسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه أن اسم الصديق إنما نزل من السماء، قد تبلك أن اسم الصديق قد نزل من الإيه، من السماء، يعني كده أن اسم الصديق نزل من السماء. مش عارف ده مين اللي بيقول؟ الإمام علي. مين اللي بيقول؟ إمام الأئمة المتصرف، هو اللي بيقول الكلام ده مش إحنا. ويعلم فضل أبي بكر رضي الله عنه وإيه وأرضاه، تمام. طيب هنا عاد النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض نفسه على القبائل تارة أخرى، وكان يقول هل من رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. فنكمل هذا غدا إن شاء الله رب العالمين. سائلين الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قد علمنا. اللهم أمين يا رب العالمين. طيب، في أخونا حد عنده أسئلة ولا أي حاجة يتفضل، يعني اللي عنده أي أسئلة ولا أي حاجة يتفضل. الحمد لله على سلامتك يا عم ميلاد، الحمد لله على سلامة حضرتك. طيب اخوانا، في حد عنده اي اسئله؟ اللي عنده اسئله تفضل. ماشي، المهم انك انت تيجي، يعني ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، واياكم جميعا. الشيوخ الجيدين يعني اللي تسمع لهم، يعني انت عايز تسمع في ايه؟ انت عايز تتعلم ايه؟ ما الذي تريد أن تتعلمه؟ أوروبا تلهي المربع عن ولدها. محمد شمس الدين مش جيد خالص، محمد شمس الدين ضال ومضل، محمد شمس الدين عمال يقدح في علماء الأمة الأموات والأئمة الذين اتفقت أمة الإسلام على تعديله. لا، هذا ضال ومضل، وعمره ما حيكون من الناس المحترمة أبدا في العلم، مستحيل. نعم، متأكد. وهو قال هذا، هو قال هذا. يا أستاذ دفاع، يا أستاذ دفاع، حتى يعني أولا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، هذا في غير الصلاة. في غير الصلاة ماشي خلاص، في غير الصلاة جائزة، لكن في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لفظ السيادة لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجعل صلاتك غير مقبولة، لأنه هو سيدنا عليه أفضل الصلاة أتم التسليم. فأنت حينما تقولها في الأذكار وحينما تقولها في الصلاة التزم، خلاص التزم بإيه؟ الأذكار الراتبة، الراتبة التي لها موعد والتي لها صيغة لا تزد فيها. لا تزد إيه؟ لا تزد فيها. يعني إيه لا تزد فيها؟ يعني مثلا اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. فمرة واحد مطرب بيقول الدعاء ده، فاللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في صوتي، اللهم عافني في صوتي. ماشي، والله سمعتها من طب ازاي يعني؟ هو ما قالكش صوتي خالص، ما جابش صوتي دي نهائي يعني. قالك لا، بس انا عايز ربنا يبارك لي في صوتي يعني. ماشي، طيب هنعمل لك ايه انت يا ابني؟ ما ينفعش يا ابني. الحديث وروي بهذه الكيفية، ماشي، وروي بهذا اللفظ. فانت المفروض في الاذكار الراتبة اللي هي اذكار الصباح والمساء والصلاة تلتزم بالنص الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصل، خلاص. لكن بر الصلاة أو خارج الصلاة ماذا يضيرني؟ لو قلت اللهم صل على سيدنا محمد، لو قلت اللهم صل على حبيبي محمد، لو قلت اللهم صل على طب القلوب ودوائها محمد صلى الله عليه وسلم، ما هي المشكلة يعني؟ ما هي المشكلة؟ لا مشكلة خلاص، لا إيه؟ لا مشكلة، تمام. وهكذا يكون الأمر. اللهم صل على محمد عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، اللهم صل على ذي الوجه الصبيح دعوة إبراهيم وبشرى المسيح، اللهم صل على جد الحسنين سيد الثقلين أو سيد الكونين المبعوث إلى الثقلين. إيه المشكلة؟ صلي كما تشاء طالما الصلاة ليس فيها مبالغة. هو أنا لما أقول سيدنا محمد واخد بالك يبقى فيها مبالغة؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخونا مازن يعني اسمع يا مولانا، عندك الشيخ عبد الكريم الخضير، اسمع منه، هذا ما شاء الله عليه جيدا. اسمع الشيخ علي 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 ماشي، علي القرني، اسمعه في الخطب ما شاء الله عليه، برضو حاجة الله أكبر عليه، تمام، من الناس اللي في الخطابة والرقائق والحديث عن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يعني فيه شيء كثير فيها من الفوائد. اقرأ ما كتبه الشيخ المنجد في أكثر من موضوع، ستجد إن في علم غزير إن شاء الله رب العالمين، تمام، ستجد أن علما غزيرا في هذا الأمر. طب يعني احنا مولانا منافقين ولا ايه؟ ولا كذابين؟ أم أحمد، أبصر ما كتبت، الله يبارك فيك، أبصر ما تقول. اسمع الشيخ عبد الكريم الخضير، زي ما قلت لك، خلاص كما قلت لك الشيخ عبد الكريم الخضير وغيره وغيره، يعني السنة قد تنسخ القرآن. نعم، أنا قلت وجيت بدليل يا أستاذ عماد، وقلت أن هذا منسوب إلى الإمام القرطبي عليه رحمة الله بعد المالكية، قلت هذا. وحتى ما هو يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يا حبيبي يعني يقول كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، لا، التخصيص اللي أنا بقول لك عليه النسخ بقى، اللي هو الإيه، اللي هو المثال اللي أنا قلته لحضرتك، اللي هو قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فهنا السنة نسخة القرآن، ماشي الحال في هذا المثال فقط. يعني ما رأيكم لو نحن نأخذ من فتاوى الشيخ صالح الفوزان؟ بص يا حبيبي، أنا شافعي، وما أفتي به وما أعمل به معتمد الشافعية بس. أنت يغوق لك فتاوى الشيخ خذ بها، لكن العبد الفقير الذي يحدثك لا يجرؤ أن يخرج عن معتمد الشافعية، ومعتمد الشافعية هو الأقرب إلى السنة حتى باعتراف الشيخ الألباني عليه رحمة الله. أنا شافعي المذهب ومعتمد الشافعية أعمل به، والله تعالى أعلى وأعلم. ما فيش حاجة اسمها تتبع المذاهب الأربعة، خلاص ما فيش حاجة اسمها المذاهب الأربعة. في حاجة اسمها أنك تقول صاحب مذهب، ما فيش حاجة اسمها أنك أنت تقول أنا سأتبع الراجح. الراجح ده لو قدرت تطلعه من كل مسألة يبقى أنت بطل. إذا كان الفقهاء نفسهم واخد بالك في هذه المسائل يعني ما لهمش قول فيها، هيجي قوم في آخر الزمان يقولون بهذا الكلام. يا مولانا، يا أستاذ عماد، يا أستاذ عماد، يا أستاذ عماد، أنا أقول لحضرتك أن هذا قول المالكية، لكن أنا صححته. هل قلت لك أن هذا القول هو صحيح؟ ما قلت أنه صحيح ولا قلت أنه باطل، قلت في بعض الأحوال قال كذا، وعندك المحاضرة ممكن ترجع لها من الأول تاني. وقلت أن هذا الكلام عند الإمام القرطبي ستجده في تفسير قول الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. يا حبيبي يا حبيبي، ما فيش حاجة اسمها واحد خطأ، يعني مثلا الشيخ الفوزان خطأ قليل والنووي خطأ كثير. الشيخ الفوزان خطأ قليل ومثلا حشية الدردير خطأها كثير. انت هتيجي دلوقتي مثلا لما تيجي تقول مثلا الشيخ الفوزان خطأه قليل وأبو حنيفة خطأه كثير، لا أبدا. يعني أنت إذا نظرت حتى إلى المذهب الحنفي الذي يتهم، عشان بس الناس تفهم حاجة، المذهب الحنفي الذي يتهم بأنه هو كان يرد الحديث، لا، هو ما ردش الحديث. العراق وقتها، عشان بس ما حدش يقول نحن بيشتم في إخواننا في أهل العراق، يا سادة كرام، ماشي يا سادة كرام، نفهم بس. أنا لا أطعن في أهل العراق، أنا بتكلم على أن العراق وقتها قد فشى فيها الكذب. فكان أبو حنيفة في الكوفة فكان يخشى أن يلزم رسول الله بما لم يقل، لكن في داخل المذهب ستجد أنه عمل بالحديث. يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال، حديث اللي هو لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وإما امرأة النكح بغير وليها فنكاحها باطل باطل مطلق. ما أبو حنيفة رد هذا الحديث وله الحق في رد، إذا كنت سير عيشها ردت الحديث، ماشي. فلما رد هذا الحديث إنما رده لضعف فيه عنده، ويمكن يحيى بن معين كمان ضعف هذا الحديث في بعض الأوقات، ماشي، أو قال إن فيه كذا وكذا وروي منقطعا في بعض الأوقات، ماشي الحال. طيب، لكن أبو حنيفة قال إن المرأة من باب الاحتشام لا تلي نفسها، يبقى عامل بالحديث ولا ما عملش بالحديث؟ عامل بالحديث، فهمتني حضرتك؟ والسيدة عائشة زوجت، ماشي، بنت أختها بدون ولي، فإذا الأمر إيه؟ أبو حنيفة ما جابش حاجة من عنده، ماشي؟ أحسن الله إليكم، وأحسن الله عز وجل إلى علمائنا، وأحسن الله سبحانه وتعالى إلى السائل وإلى المسؤول، ماشي الحال؟ طيب ده شيء. هل يجوز الشخص أن يتبع مذهب المذاهب؟ لا، ده لابد أن الشخص يتبع مذهب المذاهب. يا جماعة الخير، يا جماعة الخير، مش عارف البتاع مالها، نقلعها، انا مش شايف من غيرها اصلا، بس مش عارف مالها، ايه اللي جرى لها. يا جماعه الخير افهموا شيء، الحديث للحديث والفقه للفقه، الحديث للحديث والفقه للفقه. يعني ايه الحديث للحديث والفقه للفقه؟ لا يمكن للمحدث دون ان يدرس الفقه ان يكون فقيها، ماشي؟ لا يمكن للمحدث ان يكون فقيها حتى يدرس قواعد الفقه ويدرس اصول الفقه نفسها، ماشي؟ لانه لن يستطيع ان يفتي الا اذا كان عنده القواعد. طيب ما عندوش قواعد هيفتي ازاي؟ هيفتي مجرد الحديث؟ مستحيل طبعا، ماشي الحال؟ فدعوا المحدث لحديثه وخذوا من الفقيه، لان الفقيه ما بيجيبش من بره، تمام؟ يعني مثلا لما ابو حنيفه رحمه الله، ماشي الحال، والشافعيه، تمام؟ الشافعيه مثلا في حديث فاتموا ما فاتكم، وفي روايه فصلوا ما فاتكم. جماعه الشافعيه قال لك فصلوا، يبقى انا لو فاتتني الاولى والثانيه، لو انا فاتتني الركعه الاولى وفاتتني الركعه الثانيه، يبقى انا اصلي الثالثه والرابعه بعد تسليمة الإمام بالفاتحة وما تيسر من القرآن، عند جماعة الأحناف وبعض الحنابلة. إحنا كشافعية بنقول لا، إحنا صلينا الثالثة والرابعة الأولى والثانية، لأن الرسول قال فصلوا، إما قالش هي الثالثة والرابعة، ولا قال لفظ بس في الحديث. طب ما هو جاب من الحديث أهو، ما جابش من مكان تاني، إنما جاء بالحديث ولم يأتي من مكان آخر. فبلاش قصة إن المذاهب لها طريق وإن فقه الدليل له طريق، لا، وان هم لا، ده جاب من الحديث وده جاب من الحديث، تمام؟ هذا اتى من الحديث وهذا اتى من الايه، من الحديث، مش كل واحد راح وجاب من ايه، وجاب من حته غير الثانيه، لا. فالمذاهب الاربعه يعمل بمذهب منها، ولا يجوز الافتاء على غير المذاهب الاربعه الا بقى المجتهد المطلق، ماشي؟ والمجتهد المطلق في ايامنا مش موجود اصلا، لان في مجتهد في المذهب زي الإمام النووي عليه رحمة الله، مجتهد عندنا في الشافعية، وفي مجتهد مطلق، ماشي الحال؟ والمجتهد المطلق ده حاجة تانية خالص بقى، ماشي؟ عايز أبص على الأسئلة. أي مذهب أنت تنصحنا به؟ لو أنت في العراق يبقى الشافعي يا مولانا، لو أنت في العراق المذهب الشافعي على طول، وهو أقرب المذاهب إلى السنة، يعني حتى معروف عن مذاهب الشافعية أو عن مذهب الشافعية أنه ينخل الدليل نخلا، يعني حتى الناس اللي هي بتتكلم على المذاهب يقول لك أنا أنظر دائما إلى قول الشافعية. لماذا؟ لأنهم يتتبعون الدليل في كل أحوال، ضعيفا وحسنا وصحيحا. والشيخ الألباني نفسه قال إنه أقرب المذاهب إلى السنة هو الشافعية، إن الشافعي عليه رحمة الله تجديده للإسلام، إنه كان أهل الإيه؟ إنه كان أهل الأثر يعملون بالحديث ولا يعملون بالرأي، وأهل الرأي يعملون بالرأي وليس بالأثر، هنا الاستحسان وهنا الأثر بس، فجمع بينهما. فلما جمع بينهما إيه؟ خلاص ماشي، انتهى الأمر. يعني نتكلم عن شخص عادي ليس بتخصص، طبعا يتبع المذهب الذي هو فيه. يعني مثلا أنا لا أحب أن يكون الرجل في بلد مالكي ويتبع غير مذهبهم. الإمام الشافعي نفسه كان يقنط في صلاة الفجر والعشاء، لكن لما ذهب إلى العراق وصلى مع الأحنف لم يقنط واحترم هذا المذهب. أنا أرد على الشيعة في قنواتهم، أحيانا يتم سباب وأحيانا أصل مع بعضهم بعدم سب الصحابة، هل أتابع؟ أنت وشأنك في هذا الأمر. أنا بالنسبة لي يعني ماليش في الأمر، يعني أنا برد عليهم في الفيديوهات، واخد بالك؟ التعليقات اللي بيشتم بشتمه. أنت مش هتشتم لي أبو بكر وعمر وأنا هسكت لك، أنت هتشتم أبويا أنا هسكت لك، هتشتم أمي هسكت لك، فما بالك أنت تشتم سادتي وسادة اللي خلفوني وتشتم سادة الإسلام، ماشي؟ لا، ما ينفعش. من أسباب تنقل المذاهب من مكان إلى آخر، أولا المكان اللي كان فيه المذهب نفسه، يعني المكان الذي ظهر فيه المذهب نفسه الناس تقبله. يعني هتلاقي معظم أهل المدينة مالكية، ستجد أهل مصر شافعية لأن أهل مصر أحبوا الشافعية وظهر المذهب عندهم. أهل العراق ستجد منهم الأحناف كثر والحنابلة كثر والشافعية كثر أيضا. لماذا؟ لأن هذا المكان كان المكان اللي هو إيه؟ المكان اللي هو ظهرت فيه هذه المذاهب الثلاث، لأن المذهب المالكي ظهر في الحجاز هو عمل أهل المدينة. بعد كده صاحب المذهب نفسه أو الذين اتبعوا المذهب كيف نشروه، يعني اللي هي الهمة. فمثلا ستجد أن الشافعية قد ذهبوا بمذهبهم، حتى أن أهل العراق تحولوا من التحنف من هم أحناف إلى شوافع مثلا يعني. وستجد أيضا أن المالكية لما ذهب الإمام إدريس إلى المغرب فنشر فيه مذهب المالكية، وهكذا الهمة يعني. الأحناف مثلا خلاص، ستجد أن الأحناف مذهبهم مثلا في المناطق اللي هي الأسيوية والأتراك، لأنه تناسب مع طبيعتهم هم الطبيعة الأعجمية، والله تعالى أعلى وأعلم. حنفي هتلاقي شوية منه في سوريا وشوية منه في لبنان وشوية منه في عند الأتراك، الأتراك والجماعة اللي هم كازاخستان والمناطق دي هتلاقي فيها أحناف كتير. إنما الشافعية مثلا جنوب شرق آسيا كله، ماليزيا وأندونيسيا والمناطق دي كلها هتلاقي معظمهم شافعي، لأنهم يتعلمون في الأزهر ومعظم الناس عندنا هنا شافعية. ايه ده انا عديت كده ساعة وعشر دقايق، لا اله الا الله. طب اللي ما عملش لايك عشان نقفل يا اخوانا، اللي ما عملش لايك يا اخوانا عشان نقفل، الله يبارك فيكم. اللي ما عملش لايك عشان نقفل، ماشي. ان شاء الله انا اذا اختلفت مذاهب الزوجين ما العمل، والله في زوج هيعمل بمذهب زوجته وفي زوجة هتعمل بمذهب زوجها، يا إما كل واحد بقى بالمذهب بتاعه وخلاص على حسب يعني. ده هيحب التاني أكتر يعمل بمذهبه. ما هو جوحة بيسألوه بيقولوا له إيه بلدك فين؟ فقال لهم بلدي اللي فيها مراتي. تمام؟ ومتهيألي لو كانوا سألوه مذهبك إيه؟ قال لهم مذهبي اللي عليه مراتي يعني. الله المستعان. المذهب الألماني ده مذهب الإمام مرسيدس بينز، ولا مذهب الإمام فولكس، ولا مذهب الإمام أوبل. طيب نلقاكم على خير غدا إن شاء الله رب العالمين بإذن الله الواحد الأحد. خلاص بإذن الله نلقاكم على خير. كنتين أختي عم ميلاد، نلقاكم على خير غدا إن شاء الله رب العالمين في نفس الموعد 7 إن شاء الله. معلش أنا النهاردة بس يعني بعض الظروف اضطرتني أن أتأخر يعني، لكن بكرة بإذن الله هيكون بعد صلاة العشاء عندي هنا، يعني هيكون 7 يعني إن شاء الله رب العالمين بإذن الله. نلقاكم على خير بإذن الله تبارك وتعالى، سائلا ربي سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا، اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.